العين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين. هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. قبل ما نبدأ الحقيقة عايز أقول حاجتين صغيرين. الحاجة الأولانية عشان اللي ما شافوش أول حلقة في السلسلة ديت، يعني سبب خلع الغطرة اللي معلش هي أثرت بسبب الحوافة بتاعت الغطرة، أثرت على عينيا وعملت التهابات، فأنا خلع الغطرة عشان كده. والطريقة طبعا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدي أول حاجة. تاني حاجة عايز أشكر كل يعني الطاقم اللي شغال معانا، جزاهم الله خيرا في هذه الحلقات، لأن احنا بنسجل كل يوم 6 حلقات، يعني في جهد كبير عليهم، ربنا يا رب يجازيهم عنا كل خير. تعالوا نبدأ في قصة الليلة دي ونلتقي مع واحد من أئمة التابعين، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. حقيقة جيل فريد جدا وجيل جميل جدا، ونتمنى ربنا يجمع لديهم في الجنة، عشان في الجنة نقعد مع كل واحد فيهم بقى يحكي لنا قصته من الألف للياء، وبجد هنستمتع بيها. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. بتبدأ القصة من ساعة الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وانتصارهم الساحق على الفرس، ووصول الغنائم بقى من بلاد فارس إلى المدينة المنورة. وكان من ضمن السبي والغنائم 3 بنات من بنات يعني ملك الروم اللي هو إياس دجرد. وطبعا الـ3 بنات كانوا في غاية الحسن والجمال، بنات ملوك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه صعب عليه ان هم البنات دول يتباعوا زي اي بنات بيتباعوا يعني. فقال لعمر بن الخطاب، قال له يا امير المؤمنين، ما ينفعش ان البنات دول يتعاملوا معاملة البنات العاديين، دول بنات ملوك. قال له طب نعمل ايه عليه؟ قال له نقومهم، يعني نحدد لهم ثمن ونغالي في الثمن، يخلي ثمنهم غالي جدا غير ثمن اي واحدة، ولما نغلي ثمنهم ونعرف سعرهم هم اللي يختاروا كمان مين اللي يشتريهم، تمام كده. فبالتالي ده اللي حصل. يعني مثلا لو افترضنا ان كل واحدة قومت ثمنها مثلا يعني بـ30,000 دينار، كم واحد يتقدم عشان يشتريها؟ 10 اشخاص، هي تختار واحد منهم مش هو اللي اختارها. وبالتالي ده اللي حصل فعلا، وكل واحدة منهم اختارت واحد. فكان من ضمن الـ3 واحدة منهم اختارت يعني محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي، تزوجها وأنجبت له شيخنا الجليل الفاضل ضفنا للادي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى أمه كانت بنت ملك الفرس وأسلمت طبعا بعد ذلك، وأبوه محمد ابن أبي بكر الصديق وأنعم به من نسب. شو بقى، وعمته عائشة زوج النبي وزوج عمته النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسب أعظم من هذا؟ وتمر الأيام، يتولد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق في آخر خلافة عثمان بن عفان. ولما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفتنة العظيمة التي دارت بعد ذلك بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنة كبيرة جدا، ويعني يعني قضت على الأخضر واليابس في الوقت ده. يا جماعة كان محمد ابن أبي بكر الصديق كان واليا على مصر من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فحصل أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق هو واخته كانوا صغيرين، كانوا عايشين مع والدهم اللي هو محمد ابن ابي بكر الصديق، كانوا عايشين معاه في مصر. ولما تطورت الفتنه التي دارت في هذا الوقت بعد مقتل سيدنا عثمان، وبعد الفتنه التي دارت بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين، والصحابه قد تاولوا في هذه الفتنه وما ارادوا بذلك الا وجه الله سبحانه وتعالى، فالصحابه كلهم عدول بلا استثناء، كل أصحاب النبي عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد في الموضوع، في الفتنة دي قتل محمد ابن أبي بكر الصديق، قتل في مصر. ف فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اللي هو أخو محمد بن أبي بكر، فنزل مصر وخد القاسم بن محمد وأخته الصغيرة ونزل بيهم على المدينة المنورة. راح بيهم على فين يا جماعة؟ راح بيهم مباشرة على عمتهم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ومن عائشة كانت في قمة الرحمة والحنية والحنان اللي لا يخطر على قلب بشر. مين اللي بيحكي بقى الموضوع دوت؟ القاسم ابن محمد بنفسه هو اللي بيحكي، بيقول فحملنا عمي، حملني أنا وأختي إلى عمتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيقول فما رأيت والدة قط أرحم منها أبدا، ما شفتش واحدة في حنية أم عائشة، ما شفتش واحدة في رحمة أم عائشة، ما شفتش واحدة في حنانها. عملت معهم كل شيء، تأكلهم شربهم، بيقول إنها كانت بتحط قدامهم الأكل هو وأخته، ولما يأكلوا لو فضل حاجة من الأكل كثيرة تأكلها، ولو ما فضلش حاجة كفاية إن هم كلوا. سبحان دي عمتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعاش القاسم بن محمد وأخته عاشوا في بيت النبي، يا بخته عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس المكان اللي اتدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش مع أم عائشة. بيقول كانت تحضنا على الخير، وكانت بتعلمنا القرآن وبتعلمنا السنة، وكانت تعلمنا كل حاجة، وربتنا على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة، وكانت بتأكلنا وتشربنا وتغسلنا جسمنا، وكانت في الأعياد تزيننا وتلبسنا أبهى وأجمل الثياب، وتودينا نصلي العيد ونرجع تاني، وتتحفنا بالهدايا. يعني بص بيقول يعني عملت معهم أشياء لو أمهم نفسها كانت عايشة ما كانتش عملت معهم اللي عملته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فضلت أمنا عائشة مهتمة جدا بالقاسم ابن محمد بن أبي بكر، ده ابن أخوها وأخته، ويعني اهتم بالاثنين فترة كده، إلى أن جاءها في يوم الأيام عبد الرحمن بن أبي بكر. حست أنه زعلان. شوف إحساس المؤمن بأن أخوه زعلان منه، أو هي حاسة أن أخوها زعلان منها، إحساس عالي جدا جدا. سنة حساسة رضي الله عنها وارضاها، وعارفة إمتى هو يزعل وإمتى يفرح، ودي المحبة اللي بتربط الأسرة والعائلة. دفء الأسر اللي ناس كتيرة اتحرموا منه النهاردة، وبقت الدنيا ومشغوليات الدنيا والانكباب على الدنيا، ويعني وإقبال الناس على الدنيا خلاص بقت قطعة رحم النهاردة، بقت هي الأصل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مع إن المولى عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن عائشة عارفة إمتى أخوها بيزعل وإمتى أخوها ما يكونش زعلان، فلما دخل عليها سألت له أي أخي إني لم أزل أراك معرضا عني، أنا شايف أن أنت معرض عني وزعلان مني. زعلان مني عشان إيه؟ هقول لكم ببساطة كده. بتقول له زعلان مني ليه؟ أنت زعلان مني عشان أنا خدت الولد والبنت وخليتهم عندي؟ اوعى تفهم ان انا عملت الامر ده تجاهلا لك او تطاولا عليك، ابدا. انا كل ما في الامر عارفة ان انت رجل عندك ازواج متجوز اربعة او ثلاثة، فانا خفت ان الولد والبنت الصغيرين دولت اللي ما بيقدروش ان هم يشوفوا امرهم لان لسه اطفال صغيرين، خفت ان هم يروح عند زوجة من زوجاتك ف تتقذف منهم او تتضايق منهم او تكون حاسه بشيء من يعني من اشمئزاز منهم، لاطفال شيء طبيعي ما بيملكوش نفسهم، بيقضوا حاجتهم، محتاجين حد يراعيهم ينظفهم يعملهم، فخفت ان حد منهم يزعل، فاردت ان انا اعافيهم من هذا الامر لحد ما يقدروا ويقدروا هم بعد كده يحافظوا على نفسهم وعلى نظافتهم، واديهم الان كبروا شويه، لو حبيت تاخدهم خدهم. شفت الاحساس العالي الجميل والحنيه الحلوه اللي في قلب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبالفعل خدهم عبد الرحمن ابن أبي بكر وراح بيهم بيته، وعاش معاه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأخته، الاثنين عاشوا عند عمهم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لكن مهما حصل القاسم ابن محمد عمره ما ينسى حنية أمنا عائشة، وكان يقعد وسط الناس وهو بيتكلم، وكل ما يقول كلمة حدثتني أمي وسمعته من أمي قالت لي أمي. ما كانش يقولها غير أمي، وكان يحب أمنا عائشة حب لا يخطر على قلب بشر. على أديها تعلم القرآن، على أديها تعلم السنة، على أديها شاف الرحمة والحنان، على أديها عوضته عن فقد أمه وأبوه إنه كان يتيم من سن صغير، فعوضته عن كل ده. ومن رحمة ربنا إن أمنا عائشة ما عندهاش أولاد، فاحتنت بيهم اعتناء فوق الخيال، وحرمت نفسها عشان تربيهم رضي الله عنها وأرضاها. فشب الفتى على حب القرآن وعلى حب السنة. وكانوا يقولوا بقى يعني الأئمة الكبار من المعاصرين كانوا يقولوا إن أكثر الناس شبها بأبي بكر الصديق هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. خدوا بالكم، كانوا يقولوا كان أكثر واحد كان أشبه بأبي بكر في كرم الشمائل ونبل الخصال وقوة الإيمان وشدة الورع والتقوى وسماحة النفس والطيبة والأخلاق، كان أكثر واحد يشبه جده أبي بكر الصديق هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وكان في قمة التواضع، لدرجة أن ابن إسحاق بيحكي أن في يوم من الأيام جه واحد بيسأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، بيقول له أيكم أعلم، مين أكثر واحد فيكم أعلم من الثاني، أنت أم سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ فسكت وقال سبحان الله، كل سيخبرك بما علم، لما تسألني اللي هعرفه هقوله لك، ولما تسأله اللي هعرفه هقوله لك. انت يعني عايز تسأل ليه مين اعلم من الثاني؟ زي برضو بعض الشباب الصغيرين طلبة العلم دايما يخش في الحتة دي، هو مين اعلم، الشيخ فلان ولا الشيخ فلان؟ انت مالك بمين اعلم، انت اسأل الشيخ ان كان عنده علم في المسألة دي هيرد عليك، وان لم يكن عنده علم فلن يرد، ويقول لك روح اسأل غيري الله اعلم. واخد بالك؟ فالقاسم بن محمد قال له سبحان الله، كل من سيخبرك بما علم. فرجل مصر قال ايكم اعلم؟ فقال له اذهب الى سالم فسأله. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب موجود، روح اسأله. الائمة قالوا ايه بقى؟ قالوا ان القاسم بن محمد كان أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر، فخاف يقول له أنا أعلم يبقى كده بيزكي نفسه، وخاف يقول له هو أعلم يبقى كده بيكذب، وهو يعلم أنه هو أعلم من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. كان يعرض عليه الهدايا والعطايا من الأمراء والخلفاء وكان يرفضها كلها، كان لا يقبل أي شيء من كده، كان لا يقبل هذا، ويعلم أن العالم لو قبل هدايا الملوك وعطايا الملوك فقد تودع منهم خلاص، يبقى كده ضحى بكل ما عنده من علم. وشوف النهاردة الأحوال، ربنا رب يعافينا وعافيكم رب العالمين. من كثر حب الناس في القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، قال في حقه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قال لو كان الأمر بيدي لبايعت أو لوليت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خلافة المسلمين. قال لو كان الأمر بإيدي، لكن الأمر مش بإيدي، الأمر بإيد خلفاء بني أمية. فعمر بن عبد العزيز بيقول لو كان الأمر بإيدي ما كنتش أخلي حد خليفة على المسلمين إلا محمد بن أبي بكر الصديق، إلا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فلما وصلت الكلمة إلى القاسم بن محمد قال إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. يعني بيقول يعني إذا كان هو بيقول إن أنا أمسك أمر الأمة إذا كنت أنا أضعف عن أهلي. طبعا هو لا يزكي نفسه، ولكنه كان جديرا بقيادة الأمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. في يوم من الأيام في عهد خليفة المسلمين، في عهد أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، حصل أمر وحب إن هو يستفيد من حب الناس للقاسم بن محمد ولسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. ايه هو الامر اللي حصل دوت؟ هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
هم كالملائكة في السماء مطهرين، روائك في السماء مطهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين ومع القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. الحقيقة يعني فعلا ذرية بعضها من بعض. شوف أبو بكر الصديق، وشوف هل يثنين أفضل الناس جميعا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وشوف من بعده ابنه محمد ابن أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وشوف بقى الذرية الطيبة وعلى رأسها بعد ذلك القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق اللي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكانوا بيفضلوه على كل فقهاء المدينة السبعة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. في زمن أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك حس إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق بالمسلمين، فحب يعمل التوسعة، وانتوا عارفين انه توسع بكده في عهد عمر بن الخطاب وتوسع في عهد عثمان بن عفان، فأراد الوليد ابن عبد الملك ان هو يوسع المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث انه يكون يعني 200 قدم في 200 قدم او 200 ذراع عفوا في 200 ذراع، ويبقى المسجد كبير ويتسع لعدد كبير من المسلمين. فراح باعت لوالي المدينة المنورة في الوقت دوت، اللي هو كان مين يا جماعة؟ اللي هو كان ساعتها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. بعت عمر ابن عبد العزيز قال له في الرسالة بتاعته ان احنا خلاص عزمنا على توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خليه 200 ذراع في 200 ذراع بحيث يبقى كبير ويتسع لعدد كبير من المصلين، عايزك تهدم الجدران الاربعة وتقدم القبلة لقدام وتدخل غرف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني المسجد، ويعني وتحاول بقدر الامكان ان انت تشتري البيوت اللي حوالين المسجد وتدفع بسخاء، يعني ادفع لهم زي ما هم عايزين، لو واحد طلب في البيت 10 اديله 100، ادي بسخاء، ادفع بسخاء وما يهمكش، المهم ان احنا نوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وان اعترض الناس على بعض الاشياء فاستعن بالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لأن هم لهم مكانة وأهل الخطاب مالين المدينة ونقدر نحن نستعين بهم عشان يعينونا على تنفيذ هذه المهمة في توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ابن عبد العزيز في ساعتها راح بعت للقاسم ابن محمد وبعت لسالم ابن عبد الله ابن عمر واستشارهم في الموضوع ووافقوا على الموضوع وبدأوا وباركوا الموضوع وبدأوا يقولوا للناس وجمعوا الناس كلها وخلاص، وبدأوا فعلا في تنفيذ الموضوع بتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بتستعد لمهاجمة القسطنطينية بقيادة مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. جه ملك الروم ذكي قوي، عارف ان المسلمين هيغزوا مدينة القسطنطينية، فقال طبعا علشان بقى ايه يعني ننجو كده بقى من بطش الجيوش الاسلامية، وانا سمعت ان هم هيوسعوا المسجد بتاع النبي بتاعهم، طب بعملها بجميلة واديهم شوية هدايا للمسجد بحيث ان انا اساعدهم في بناء المسجد، فيصرفوا نظر عن يعني ايه ان هم يقتحموا المدينة بتاعتنا. شوف الذكاء بيوصلهم لحد ايه. وبالفعل ملك الروم حب ان هو يهادن امير المؤمنين ويتقرب اليه خوفا من هذا الزحف الاسلامي. انتهت فرصة ان هو هيبني مسجد، هيوسع مسجد الرسول عليه السلام، وراح بعت له 100 مثقال من الذهب، 100 مثقال من الذهب، وبعت 100 عامل من امهر البنائين في بلاد الروم، 100 واحد من البنائين بتوع الروم من امهر البنائين في الروم، وبعت وزود العمال ب40 حمل من قطع صغيرة من الرخام بتسمى الفسيفساء، الفسيفساء حاجة زي كده، واخد بالك؟ عشان بقى يجملوا المسجد ويظبطوه ويبقى في المباني ويشاركوا في بناء او في تجديد او توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يهادن امير المؤمنين. وبالفعل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ابن الهدية ديت من ملك الروم، وراح بعتها على طول على المدينة المنورة علشان يشاركوا في تجديد وتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قاسم بن محمد زي ما قلت لكم كان احد فقهاء المدينة السبعة، كان ليه حلقات علم وكان ليه دروس وتلاميذ، وكان طبعا كان يفخر دائما بانه تلميذ عمته عائشة رضي الله عنها وارضاه، وكان يذكر دائما ويقول كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر إلى أن ماتت، وكنت أجالس البحر أو يعني عبد الله بن عباس، وكنت أجلس مع أبي هريرة وابن عمر، وكان يفتخر بأنه تعلم العلم الكثير على يد عمته وعلى يد الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام راح زار عمته عائشة وجلس معها وفي لحظة صفاء كده وجلسة طيبة مع عمته وقال لها عمتي أو يا أمي لأنه كان دايما يقولها أمي نفسي أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين النبي دفن في غرفة أمنا عائشة وأبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب دفن بجوار صاحبيه. فهي أمنا عائشة كانت حاطة كده زي سجادة على يعني مدارية ثلاث قبور كده فراحت كشفت السجادة قال فإذا هو قبر ليس مشرفا يعني ما هوش عالي ولا مستوى بالأرض يعني قول مثلا طالع على الأرض شبر مثلا. فبص فقالت هذا هو قبر النبي وراحت دموعها نزل على خدها. فبص لها قال مالك يا أمي فقلت له ما فيش حاجة لا شيء وراحت مسحة دموعها وراحت مدارية وشها وقعدت بقى تتذكر حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعدت تتذكر الذكريات الجميلة التي جمعت بها جمعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أزاحت الساتر اللي كانت حطاه وقالت وهذا قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه هذا قبر جدك. فبص عليه وبكى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بكى لما رأى قبر النبي وقبر أبيه أبي بكر الصديق. ثم قالت وهذا قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان موقف صعب قوي إن أمنا عائشة وهي بتزيح السجادة وتوريه مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوريه قبر أبيها أبي بكر الصديق وقبر عمر الخطاب موقف صعب جدا جدا وهي بتفتكر بقى الذكريات والأيام اللي عاشتها مع أبيها ومع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقدمت السنين بالقاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه وقد عمي بصره في آخر أيامه. عاش كم سنة قاسم بن محمد؟ عاش 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كل سنة بيحج منذ أن كلف منذ أن بلغ وإلى أن مات كل سنة كان بيروح يحج. وكان علامة مضيئة لبيت الصديق في عصر التابعين رضي الله عنه وأرضاه وكان زي ما قلنا من أشهر فقهاء المدينة السبعة. في السنة الأخيرة من عمره وهو عنده 72 سنة في السنة الأخيرة من عمره أراد أن هو يحج وخرج مع ابنه وهو في السكة تعب تعب شديد جدا ومرض مرض شديد وبدأ يتحسس جسمه مش قادر لا يستوي على دابة ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك. فراح منادي لابنه وقال له يا بني إني لأشعر بدنو أجلي فإذا أنا مت يا بني فكفني بثيابي التي كنت أصلي فيها قميصي وإزاري وردائي فكذلك كان كفن جدك أبي بكر ثم سو علي لحدي والحق بأهلك وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئا. عايز أقول له اوعى تقف على قبري وتقول ده أبويا كان أحد فقهاء المدينة السبعة وكان بيحج كل سنة وكان جد أبو بكر الصديق وكانت عمته عائشة وكان زوج عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تقول كان ولا كان أنا ما كنت شيئا. شوف قدي التواضع وشفت قدي الناس دي مع كثرة العمل وكثرة العبادة والبعد عن المعاصي والبذل لدين الله وكل اللي عمله ده كله يقول له فما كنت شيئا. قدي جيل فريد قوي قدي جيل جميل. تخيلت حضرتك واحد زي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لما تقعد تفتكر كده حياته جده هو أبو بكر الصديق أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو بكر أنه سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه هو ده أفضل واحد في الأمة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربه وسلامه عليهم أجمعين. فهذا كان جده وعمته عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اللي ربته هي اللي تولت أمره بعد موت أبوه وبعد موت أمه وهي اللي خدته في حضنها وربته واهتمت به هو واخته وعلمته القرآن وعلمته السنة أمنا عائشة رضي الله عنه وارضاها. تخيل انه قاعد يتعلم بين ايدين ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. تخيل انه يتعلم من ابي بكر من ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه وتقابل مع كتير من الصحابة وتعلم على ايديهم. تخيل انه هو كان احد فقهاء المدينة السبعة. تخيل انه هو يعني سبحان الله انا بعد اتخيل كده الجو الجميل اللي عاشه ده. كان عايش في بيت النبي يا جماعة، كان عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في نفس المكان اللي كان عايش فيه النبي. تخيل احساسه وتخيل حياته، تخيل دينه، تخيل اخلاقه، تخيل تخيل. طب ما احنا قدامنا سنة النبي، ما تيجي نعيش عليها، ما تيجي نتمسك بسنة النبي اللي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. دي كانت قصة حياة القاسم بن محمد رضي الله عنه وارضاه، اللي شاف كل هذه الايام وشاف الخير ده كله، ورغم ذلك عند موتي بيقول لابنه اوعى تقف على قبري وتقول كان وكان، فما كنت شيئا. تخيل النهارده الواحد مننا لما بيقرا كلمتين في كتاب بيخيل اليه ان هو ما شاء الله خلاص بقى امام، بقى شيخ الاسلام. والقاسم بن محمد احد فقهاء المدينة السبعة بيقول اوعى تقولوا كان وكان فما كنت شيئا، انا ولا حاجة، انا ما كنتش حاجة خالص. وقد ايه الناس العظماء فعلا دايما كده يعني بيحس ان هم يعني ما ينفعش يزكوا نفسهم، لان اسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكان في يوم من الأيام لقى واحد شافه فاتخض رسول الله فقال له هون عليك، فما أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. شوف قد إيه، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إلها، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام، شوف التواضع، عمرك شفت تواضع قد كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تواضع لله رفعه الله، والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هو التواضع اللي بسببه، وهو ده اللي انا عمال بدور حوالينه في حلقه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، ان فعلا تواضع هذا الرجل العلم الاشم الجبل الكبير تواضعه هو اللي وصله للمنزلة العظيمة ديت، انه يبقى هو القاسم ابن محمد احد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة بسبب التواضع. مش ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا؟ يا جماعة الخير، التواضع وده اكبر درس ناخده من حياة القاسم ابن محمد. كل ما هنتواضع لله ربنا هيرفع قدرنا. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر وقدركم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين.